انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان.
الله محمد رسول الله. نسيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة وصال، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها نحن دا ما زلنا في برنامجكم اليومي عملاء إيران ماذا يريدون، والجزء الثالث والأخير في هذه الحلقات التي قضيناها في هذه الليلتين الماضيتين عن المشروع الإيراني في مجلس التعاون الخليجي مع ضيفي وضيفكم الكريم سعادة الدكتور عبد الله بن فهد النفيسي المتخصص في الشؤون العراقية والإيرانية، والتي تحدثنا معه في الحلقتين الماضيتين عن هذا المشروع الذي يحاك ويقام منذ عشرات السنين، سواء كان في مملكة البحرين أو في الشرقية السعودية أو في دولة الكويت أو ككل مجلس التعاون، ولكن هذه البقعة التي خصصت للانطلاق من هذا المشروع ونواه لهذا المشروع حتى يسهل للمشروع الإيراني النجاح والنضج في بقية هذه الدول. كما ذكرت لكم، ما زال ضيفي وضيفكم في هذه الحلقات المتتالية سعادة الدكتور الوالد عبد الله بن فهد النفيسي لنتحدث عن هذا الموضوع، فحياكم الله واهلا وسهلا بكم. وكذلك احييكم سعادة الدكتور عبد الله النفيسي، ونحييكم مجددا في هذه الحلقات المتتالية، فحياكم الله الدكتور.
الله يحييك.
طيب دكتور، لعلنا أن نبدأ، ونسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يجعل إن شاء الله بإذنه تعالى في مصلحة البلاد والعباد ككل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هل يعتقد عبد الله أو الدكتور عبد الله النفيسي أنه كان هناك مخطط كبير معد لإقامة جمهورية إسلامية في الخليج العربي بأكمله لا في البحرين فحسب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤامرة التي حكت في إيران وطبقها الصفويون في الخليج وبدأوا في حلقة البحرين، هذه مؤامرة ذات نظرة شاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، لكنهم شاءوا أن يبدأوا بمنطقة الرخوة في مجلس التعاون الخليجي اللي هي البحرين، القريبة جغرافيا والمهيئة سكانيا، لأن الشيعة في البحرين يشكلون تقريبا نصف السكان، يعني 52% من البحرين ترى من أهل السنة، 52%، 47% من الطائفة الشيعية، و1% من تشكيلة يعني يهود ومسيحيين وهندوس قد تم تجنيسهم في السنوات الأخيرة الماضية. المؤامرة الصفوية الإيرانية التي نفذت في البحرين كانت تستهدف ترى كل دول مجلس التعاون الخليجي، وكان في تهيئة لها ليس في البحرين فقط بل حتى في الكويت أيضا، ولا أدل يعني من ذلك على تجاوب بعض الصفويين في الكويت ومنهم أعضاء مجلس أمة في الكويت مع هذه الحالة البحرينية. ونكمل في باقي الأسئلة إن شاء الله
بإذن الله. إذن نكون على ذلك قد أتينا إلى المرحلة الأخرى، ألا وهي الاستعجال. هل تعتقد أنه كان هناك استعجال من بعض الرموز الصفوية بالإعلان عما يسمى بالجمهورية الإسلامية في مملكة البحرين قبل أن تنضج هذه الفكرة أو هذا المشروع، قبل نضوجه حتى كذلك في بقية دول الخليج العربي؟ هل كان سببا عكسيا لهذا الوضع الذي حدث؟
نعم، ما لازم ننسى أنه الطائفة الشيعية في العالم تنظر إلى ثورة الخميني سنة 1979 ميلادية أنها فرصة تاريخية لا تعوض، وهذه الفرصة ينبغي أن يستثمرها شيعة العالم كلهم في تصحيح بعض الظروف التي واجهتهم تاريخيا، ويرون بأنه لابد من الاستعجال في تنفيذ المشروع الصفوي ليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي بل في العالم العربي كله، بل في معظم العالم، لأن المرشد مسماه الدستوري في إيران هو ولي أمر المسلمين في العالم، يعني يشمل كل العالم الإسلامي، هذه رؤية إيران لهذا المنصب. ولذلك أنا أرى والله أعلم أنه كانوا مستعجلين أكثر من اللازم، وهذه العجلة هي التي فضحت مشروعهم المشؤوم في البحرين. أي نعم.
كذلك استعجال وكذلك تسارع الأحداث التي حدثت في المنطقة، ومن ضمنها المخطط على إسقاط أقنعة الخلايا النائمة والتي تسمى بحزب الله في كل الدول خاصة الخليجية في المملكة العربية السعودية والكويت وحلفائها من الشيرازيين كذلك في هذه المناطق، فتبين حجم الإعداد والتأهيل والتنسيق. إذن أي بين حزب الله الخليجية وهؤلاء كانت من الأدوات التي سوف تنهض بهذا المشروع، ولكن تكشف الأقنعة عن هذه الخلايا كان في رأيكم سببا في إسقاط هذا المشروع أو من الأسباب التي أسقطت هذا المشروع؟
نعم، تسارع الأحداث في البحرين وعنف الشعارات التي طرحها الصفويون في البحرين واللافتات والصور والحشد الذي تم في دوار اللؤلؤة والغطاء أو الملاءة الإعلامية التي رافقت كل ذلك، كل هذا سخن كثير الأجواء في البحرين، واستعجل حتى نجاد في تصريحاته وصالحي وزير الخارجية وأحمد جنتي خطيب الجمعة في طهران ورئيس مجلس الخبراء بالمناسبة في طهران، كلهم صرحوا تصريحات ساخنة وغير مدروسة وتهديدات في الإعلام الإيراني وفي الإذاعة الإيرانية، ولعل كل هذا الجو هو الذي أدى إلى فشل مشروعهم. لم يلتزموا بالحالة الطبيعية لتطور مشروعهم، الحمد لله، وهذا كان يعني من صوبنا احنا انه استعجلوا ويعني تحدوا وهددوا قبل أن ينفذوا مشروعهم، فكانت هذه نعمة من الله لتفشيل مشروعهم.
السياسة الإيرانية،
نعم،
في بداية الموضوع وتحرك المحموم كذلك كما ذكرتم إطلاق هذه التصريحات، إيران لم يكن في حسبانها ما كان، فكانت تنظر إلى أن الموضوع بدأ وسوف ينتهي كما تتوقع أو كما تريد، بل وجزمت بالنهاية السعيدة في نظرها. هل كان عكسيا كذلك سياسة إيران عكست ضدها، أي انقلب السحر على الساحر في هذه المسألة؟
يعني هم كانوا يتوقعوا أنه العرب الخليج يعني حراكهم سلحفائي بطيء وسيتأخر رد الفعل الخليجي على مؤامرتهم الخبيثة هذه في البحرين، وبالتالي ما كانوا يحسبون حساب أي تحرك من طرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبالغوا في الثقة بأنفسهم، ولولا تحرك درع الجزيرة وعبور الجسر ووصوله إلى 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 البحرين في الوقت المناسب، ولولا مغادرة فيلتمان الأمريكي المبعوث الأمريكي للبحرين، ولولا مغادرته للبحرين بطلب من المملكة العربية السعودية، طلبت من الولايات المتحدة أنه هذا فيلتمان قولوا له يطلع برا البحرين لأنه قاعد يدوده المسؤولين في البحرين في طريقة مواجهة هذه المؤامرة. وفعلا عندما غادر فيلتمان ونزل درع الجزيرة إلى شوارع البحرين بدأت المعادلة تأخذ مسارها الصحيح اللي كان لمصلحة مصلحتنا جميعا في دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن فيلتمان دوره في هذه القضية، هل أتى بداية هذه القضية والأحداث أم كان متواجدا في مملكة البحرين؟ أم دوره في هذه الأحداث والمسألة؟
أكو سفيرين في المنامة، في سفير بريطاني وفي سفير أمريكي. السفير الأمريكي يرى بأنه لابد من وبناء على خبرة الأمريكان في العراق بعد الاحتلال، يرى أنه لابد من التعايش مع الطائفة الشيعية ومنحها كافة ما تطالب به، كافة ما تطالب به
حقا بعض،
كافة ما تطالب به. السفير البريطاني يرى رأي آخر من واقع تجربتهم الإنجليز في الخليج، ومن واقع حكمهم للعراق 40 سنة وحكمهم لشريط النفط هذا فترة طويلة من الزمن. يرون الإنجليز رأي آخر أنه لابد من التعامل مع ملف الشيعة بطريقة حذرة وبطريقة فيها شيء من الحزم والحسم. وكان المسؤولون في البحرين يستشيرون هذا وذاك، ولذلك انعكس يعني انعكس رأي السفير الأمريكي ورأي السفير البريطاني على رأي المسؤولين البحرينيين، ويبدو أنه هذا سبب شيء من الإرباك في البداية. ولولا أنه يعني الأمريكي ترك البحرين لفترة محددة وسمح للمسؤولين أن يأخذوا وقتهم وتدابيرهم وإجراءاتهم بناء على مشورة من المملكة العربية السعودية، لولا أن حدث ذلك لظل الموضوع في مد وجزر. لكن الذي حسم الأمر هو نزول درع الجزيرة المبارك في البحرين الذي لملم المسألة الأمنية وضمن للبحرين شيء أو الحد الأدنى من الأمن الوطني.
يعني هل يفهم من ذلك موقف الخارجية الأمريكية بداية الأحداث؟ وكانت الخارجية الأمريكية كما تعلمون هناك تصاريح بأنه ابتعاد عن العنف والقمع وإلى آخره، وبعد ذلك إذا قلنا وخمنا أن التصريح أتى بعد مغادرة هذا الرجل، أتى بأن الاتفاقية من درع الجزيرة أنها حماية للأوطان واتفاقية أمنية، هل هذا يكون بهذا؟ أم أن المصلحة الأمريكية تطغى في هذه المواقف وكان هناك ضمان للمصلحة الأمريكية في البحرين؟
لا أبدا، إحنا ما لازم نطول في النقطة هذه كثير، يعني المسألة واضحة كثير. يعني الأمريكان لهم رأي في موضوع الشيعة والإنجليز لهم رأي آخر، وطبعا يعني بريطانيا وأمريكا لها يعني أثرها ودالتها السياسية على دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال واقع البحرين وتطور الحالة البحرينية رأيت أنه الاجتهاد الإنجليزي هو الذي ساد في المعالجة أكثر من الاجتهاد الأمريكي. الخوف يا أخي خالد أنه الأمريكان حوارهم مع إيران صار لعدة سنوات، أكو حوار إيراني أمريكي من سنة 2004 ميلادية، وحتى الآن استمر يعني قول تقريبا 7 سنوات، وأكو حوار تحت الطاولة أمريكي إيراني. شنو تفاصيل هذا الحوار؟ وين رايح هذا الحوار؟ ماذا يرسم هذا الحوار لدول مجلس التعاون الخليجي؟ ليش دول مجلس التعاون الخليجي ساكتة ولا تتطلع على مداخلات هذا الحوار وتفاصيل هذا الحوار؟ ليش؟ لأن ربما هذا الحوار ينتهي إلى صفقة إيرانية أمريكية على حسابنا إحنا. لذلك أنا ألح على دول مجلس التعاون الخليجي أن تطالب الطرفين الولايات المتحدة وإيران إنه أنا لازم أكون عضو مراقب في هذا الحوار. يعني هذا الحوار أنا برأيي من أخطر الحوارات في تاريخ دول مجلس التعاون أو تاريخ الخليج العربي المعاصر. ولذلك أنا شايف نذر صفقة أمريكية إيرانية، لأن الأمريكان كانوا يريدون من الحكومة البحرينية ترك الحالة كما هي، تتنامى. خل بالك أخي خالد أنه الصفويون الإيرانيون يريدون الآتي، يريدون إحداث بلبلة من خلال هذه المظاهرات. ترى مظاهرات في البحرين مو توها، صار لها فوق السنة، كل يوم كان في مظاهرة الساعة 6:30، حتى اعتاد الجمهور الشيعي في البحرين على هذه المظاهرات، إلى درجة أنه الأمن البحريني يتصل بالشيعة أو علي سلمان أو الوفاق أو سميه ما شئت، اليوم مظاهرتكم وين حتى نرسل دوريات؟ فهمت كيف؟ فيتجمعون الشباب من الأغرار والسفهاء والبروليتاريا الرثة التي تعاني من البطالة وتعاني من الفراغ، يشعلون لهم كم إطار من إطارات السيارات، يهتفون لمدة نص ساعة، ثم يروحون إلى بيوتهم. هذه حرب نفسية ضد الدولة البحرينية. عندما حصل ما حصل في الأسابيع القليلة الماضية، كان في نوع من الضربة ونوع من التخطي للحاجز النفسي. هذه كثير مهمة في السياسة والعمل السياسي، وإذا بهذا الجمهور مستعد للانخراط في عمل كبير. كيف المسألة بلبلة يتبعها ترويع يؤدي إلى انفلات، عندها تتدخل إيران. يعني أي مطالبات اجتماعية هذه ليست إلا تغطية لمشروع أكبر وأخطر، يعني بلبلة، ترويع، إرهاب، تفجير هنا وهناك، ثم انفلات أمني، وبحجة الانفلات الأمني
تتدخل
القوة المهيمنة في الخليج اللي هي
إيران.
هاي خلاصة المؤامرة الصفوية في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي، بلبلة وترويع
وانفلات
ويتبع الانفلات تدخل.
طيب لو ذكرنا الوجه الآخر لهذه العملة والتوأم الأمريكي ألا وهو الإنجليزي، أين السياسة البريطانية في هذا المشهد، في هذه المنطقة الغنية، في هذا يعني هذا الكنز الضخم في هذه المنطقة؟ لم نسمع للإنجليز في هذه أي صوت أو أي حركة.
طبعا الإنجليز يعني لم يعودوا القوة المهيمنة في الخليج الآن. خلي بالك القوة المهيمنة هي الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تعتبر أن شريط النفط هذا منطقة مصالحها الحيوية. البريطانيين لا يستطيعون أن يشكون خيط بإبرة إلا بعد سماح البيت الأبيض، وشوف شنو صار لهم في العراق.
صحيح.
في العراق شاركوا الأمريكان في احتلال العراق، وطلعوا مثل ما يقولون إخواننا المصريين من المولد بلا حمص. فهمت كيف؟ الإنجليز مستائين ترى جدا من حالة العراق، لأنه ما طلعوا بشيء، بل بقتلى وبكذا، بينما الأمريكان خذوا الجمل بما حمل في العراق.
نعم. انسحاب الجيش والأمن بداية الأحداث من أرض الواقع وأرض الحدث الذي كان في بداية الأمر عند طرد هؤلاء ثم نزول الجيش ثم انسحابه من هذا في وقت يسير ثم عودة لهذا الموقع. هل يعد هذا مخاصة أن الحركات الثلاث ألا وهي ما يسمى بحق وفاء والخلاص كان في حسبانهم ألا يكون ذلك؟ هل قرأوا هذه الصورة وفهموها بالعكس؟
طبعا هم كانوا متصورين، وأنا أتكلم عن الصفويين،
نعم،
الذين يعتبرون إيران مرجعيتهم، كانوا يتصورون أن هذا التحدي للسلطات البحرينية ربما يؤدي إلى شيء من الالتحام بالجيش أو بالأمن البحريني، وهذا الالتحام ممكن أن يؤدي إلى قتلى ودماء وإلى آخره وجرحى، وكانوا جاهزين الملاءة الإعلامية للتغطية. وفعلا أول فترة صار في شيء من هذا، وسارعت فضائيات إيرانية كثيرة وفضائيات صفوية كثيرة سارعت إلى نقل هذه الصورة الدموية. وأنا أرى أنه الانسحاب هذا المؤقت اللي اتبعته السلطات البحرينية من الدوار كانت خطوة يعني موفقة، لأنها يعني تركت هؤلاء وحالهم إلى أن أنهكوا تماما وفرغوا من المشروع مالهم. ولذلك مثل CNN عندما غادر مندوبهم البحرين قال لبعض الذين سألوه لماذا تغادرون، قال there is no case، ما عندهم قضية هؤلاء، قاعدين يكررون الكلام. ففعلا لولا انسحاب القوات الأمنية البحرينية لما حصل هذا. كانت خطوة حكيمة، خطوة حكيمة من طرف السلطات البحرينية،
ونجو من هذا الفخ الذي كان يمارسه.
نعم، كان فخ، فعلا فخ. اي نعم.
طيب، هذه التحركات في مثل هذا السيناريو الذي خطط له في مملكة البحرين وظهوره، هل يعد هذا نضوج للخلايا النائمة مما يسمى حزب الله في الخليج، وخاصة كما ذكرنا هذا المثلث البحرين السعودية الكويت؟ هل هذا يعد نضوج ويتبعه هذه الخلايا فتكون في اتجاه واحد في وقت واحد؟
من الصعب الجزم في هذا الموضوع، ولكن ثمة ارتباط واضح بين الصفويين في البحرين والصفويين في الكويت والصفويين في باقي أقطاب دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة القطيف والأحساء. عندكم يعني كثافة لهؤلاء ونشاط ملحوظ لهؤلاء، وكان أهل كان الصفويون في البحرين يعولون كثير على تحركات في القطيف وفي الأحساء، لكن درع الجزيرة عندما نزل حسم الأمر لصالح الدولة البحرينية،
وكأنه فصل بين هذا وهذا
وقطع الاتصال. حسم الأمر، كانت خطوة موفقة جدا، أسأل الله لها التوفيق. وبالعكس أنا أطالب دول مجلس التعاون الخليجي أن يطوروا درع الجزيرة ويتوسعوا في ذلك، لكي تلعب هذه القوة دورها في أرجاء الجزيرة العربية كلها. نعم.
يعني قد نقول أن درع الجزيرة هذه القوة ضاربة بما تسمى يعني بما كانت من إمكانيات، هل تكون باستطاعتها ردع هؤلاء؟ وهذا المثل البحريني أقرب مثل لذلك.
يعني هو الطريقة، هو البداية الصحيحة، خلينا نقول هو البداية الصحيحة، لأن لا تنسى أن موضوع الحوثيين الآن سيتطور.
نعم.
وسوف يحاولون إشغالنا في جنوب المملكة العربية السعودية،
لعلنا نأتي لذلك دكتور.
والحوثيون ترى ورقة خطيرة قاعدة تلعب فيها إيران، وإيران لها قواعد عسكرية في أريتريا وفي البحر الأحمر، وعندها معسكرات تدريب، وعندها مخازن أسلحة، وعندها ضباط كبار من الحرس الثوري موجودين في أسمرة، وأسياس أفورقي فاتح لهم أريتريا وسواحلها وجزر دهلك، 126 جزيرة، جزر كبيرة وجزر مؤثرة جدا يعني، وجزر خصبة. يعني تستطيع قواعد عسكرية أن تعيش هناك لفترة طويلة من الزمن، فيها مياه وفيها ماشية وفيها
جميع سبل الحياة متوفرة
تماما. وأساسا فرقي رجل مفلس ورجل يحتاج إلى معونات، وإيران ضخ على الرجل هذا وتعطيه ما يريد وهو يعطيها ما تريد.
كما علمنا أن هناك رؤساء دول
نعم.
قد تشيعوا، ومن ضمنهم رئيس جمهورية جزر القمر.
أي هذا من غبائنا إحنا وليس من شطارة إيران. نحن ناس
تركنا.
ما نتصرف بحكمة.
أنا ترى دكتور هذا التحجيم مثلا على هذه الدعوة، إذا أتينا إلى النقطة توقفنا بها، أنا ترى أن هذا من المساعدة الأمريكية لبث التشيع والتنصير وتحجيم الإسلام والدعوة الإسلامية. يعني كيف يتحرك مثلا مثل هؤلاء الدعاة ومثل هؤلاء الذين يريدون أن يوصلوا وهم محاربون من جميع دول العالم بما يسمى الإرهاب؟
لا، احنا ما لازم نستعمل أمريكا كشماعة لتبرير عجزنا يا أخي خالد. يعني هناك فضاءات كثيرة ينبغي أن نملأها بنشاطنا. أمريكا تتحرك من واقع مصلحتها، احنا لازم نتحرك من واقع مصلحتها، ولا مانع من ذلك، والساحة مفتوحة. بس احنا متكاسلين واحنا مقصرين في حق الإسلام وفي حق العروبة وفي حق مواجهة المشروع الصفوي،
بل وفي حق الأمن الوطني الآن،
بل وفي حق الأمن الوطني.
نشاهد هذا التهديد من جميع النواحي وساكتين من الآن.
نعم، لقد أفصحت التجربة البحرينية عن خطر كامن يا أخي خالد. يعني تغلغل الصفويين في البحرين في شعيرات النظام وفي المؤسسات الهامة جدا، إلى درجة أنه أي إضراب يقومون به في بابكو، صح ولا لا، نقابة الأطباء، في المستشفيات، في اتحاد العمال، في جمعية المعلمين، هذه كلها مؤسسات مهمة كان يفترض أن ينتبه أهل السنة والجماعة في البحرين لأهمية يعني التمسك بها وعدم تركها للصفوية في البحرين. ولذلك استعملوها استعمال خطير جدا. يعني المستشفى السلمانية يعني مثل خطير، وعلى ذلك استعملوها هيد كورترز، يعني مقر عام للتحركهم. ولذلك نحن ينبغي أن نستيقظ من سباتنا العميق.
جيد.
نعم.
إذا لعلي أتوقف معك دكتور عبد الله النفيسي لنتلقى هذه المداخلة من أبي عمار من البحرين. أبو عمار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أبو عمار؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟
حياكم الله يا دكتور، تفضل.
حي الدكتور عبد الله النفيسي، وأشكره على كلماته الطيبة، وأشكر البرنامج على هذه القضية المطروحة اليوم. وأحب أن أضيف، من أمس سعاد الدكتور تكلم عن موضوع أنه لا حل لهذه المسألة في البحرين أو في دول الخليج، وفي الواقع يبدو لي أن هناك حلول لحل هذه القضية، وهي خمسة حلول أو خمسة محاور، وكل محور يقود للمحور الآخر. المحور الأول لحل هذه المسألة الطائفية وهو الحل الأمني، والحل الأمني جربته مملكة البحرين على مدى سنوات، وهو حاجة الحل نافع ولكنه غير مجدي، ينفع في لتهدئة الوضع وتسكين المسألة، لكن لا يعالج المسألة من جذورها. ودي على ذلك أن استخدام الحل الأمني على مدى السنوات لم يجعل الطائفة الصفوية تهدأ أو تكتفي أو تقف عند حد معين، إنما واصلت في مطالبها لإسقاط النظام. إذن هذا الحل الأول نافع لكنه غير مجدي لحل المسألة من جذورها. هل هناك حل ثاني؟ الحل الثاني نتساءل نحن، من يقود الطائفة في البحرين؟ من يقود الطابور الخامس في البحرين؟ هم علماء الصفوية، هؤلاء هم الذين يقودون الشباب في الشوارع ويحرضونهم على التظاهر ضد الدولة وعلى إسقاط النظام. لو استطعنا أن نقطع الرأس عن الجسد، أي بمعنى أخصينا علماء هؤلاء الطائفة، علماء الطائفة الصفوية، سيم الطائفة الصفوية، فإننا في هذه الحالة نقطع الرأس عن الجسد. الرأس يمثل العقل المفكر والجسد يمثل العضلات. إذا قطعنا فصلنا بين الأمرين فنحن قد خطونا خطوة أخرى إلى الأمام. لا يصبح هناك موجه ولا هناك مرشد ولا هناك من يقود. إذا هذا حل ثاني للمسألة هذه. الحل الثالث هو المهم. نحن بعد التجارب المريرة التي مررنا اكتشفنا أن البلاد قد اخترقت إلى العظم من التيار الصفوي. كل الأجهزة في الدولة تقريبا سيطر عليها الصفويون. الشركات الكبرى كطيران الخليج على سبيل المثال، بابكو، بنوكو، أسري إلى آخر هذه الشركات، كلها قد سيطرت عليها الصفوية. طيب المقابل ماذا علينا نعمل؟ لابد أن تكون مفاصل الدولة المهمة في يد الموالين وليس في يد المعارضين. الموالون هم الذين يحافظون على النظام، أما المعارضين فإنهم سوف يسقطون النظام. إذا سلمنا المفاصل المهمة في الدولة في يد أهل السنة فنحن نطيل من عمر هذا النظام وهذه الدولة. ثم ألا تستطيع الدولة أن تنتبه إلى مسألة مهمة وهي مسألة البعثات؟ كثير من الذين حصلوا على البعثات من الدولة وزارة التربية أو من بعثات سمو ولي العهد، كل هؤلاء خرجوا في الدوار يتظاهرون ضد الدولة ويطالبون بإسقاط النظام. بعض الشباب الذين أخذوا بعثات من خلال بعثات ولي العهد كانوا يرفعون صور الخميني والخميني والحسن نصرة ويدسون صور ولي العهد الذي تكرم عليهم بالبعثات. إذا لابد من إعادة المسألة من جديد وهيكلة الدولة من جديد. لا تعطي المسؤوليات المهمة إلا لأصحاب الولاء لهذه الدولة ولهذا النظام ولهذا الملك حفظه الله. الأمر الرابع وحفظك الله، لابد أن نوجه دعوتنا إلى الطائفة الشيعية. إيران جالسة تصدر الثورة وتدعو إلى مذهبها، ألا نستطيع نحن أن نوجه دعوتنا إلى الشيعة؟ نحن خلال 20 إلى 25 سنة نستطيع أن نقنع 80% من أبناء الطائفة بالدخول في المذهب السني. وجزا الله خير وصال وصفا أنهم استطاعوا أن يؤثروا على 1.5 مليون من شيعة الأحواز ويصبحون سنة. نحن قادرون على أن نؤثر على هذا المجتمع الشيعي في البحرين أو في السعودية أو في الكويت أو في أي مكان آخر أن ندعوهم إلى مذهبنا، ونحن نحمل الحق في أيدينا. وصدقني من تجاربنا الشخصية عشرات بل آلاف منهم قد دخلوا في مذهبنا في أكثر من دولة. هذا الحل الرابع. الحل الأخير والخامس هو حل جذري، وإقامة كونفدرالية أو فدرالية أو أي منظومة تجمعنا نحن مع السعودية، ننضم نحن إلى المملكة العربية السعودية وإلى منظومة دول الخليج. نحن في الخليج كله حوالي 30 مليون من أهل السنة والجماعة يقابل حوالي بالكثير 1 مليون شيعي. لو انضمت البحرين إلى المملكة العربية السعودية فإن هذا 1 مليون الشيعي يضيع أمام بحر زاخر من أهل السنة والجماعة. هذه نقاط خمس أعتقد أنها حل جذري لمسألة الطائفية الموجودة بالبحرين. نقطة أخيرة أريد أكررها وأقولها، دائما يدعون بأنهم هم الأكثرية. في الواقع ليست هناك إحصائية رسمية على أساس طائفي. الإحصائية الوحيدة الرسمية اللي كانت على أساس طائفي كانت عام 1941، كانت هي الأولى والأخيرة. أما بعد ذلك لم تجرى إحصائية رسمية للسكان على أساس طائفي. اليوم نحن نعتقد ونحن جازمين بذلك أن عددنا لا يقل على 52 إلى 54% وشيعة أقل من ذلك، وبقية الطوائف أخرى لها نسب بسيطة، اليهود والنصارى والهندوس إلى آخره. فنحن في الواقع نحن الأغلبية ولست الطائفة الشيعية. وأشكركم شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
طيب دكتور أبا عمار ابقى معي لعلي أتطرق معك بالنقطة الثالثة التي تطرقت إليها، ألا وهي النقطة الثالثة والتي ذكرت فيها البعثات وتمكنهم من هذه المفاصل المهمة في الدولة. ألا ترى أن هذا في الوقت الراهن وهم قد تولوا هذه المناصب وهذه المراتب العليا كيف يكون التعامل معهم وليس هناك البديل؟ أين البديل إذا كان هؤلاء قد سيطروا من عشرات السنين، بل ووصلت نسب البعث لديهم من 95 من 90 إلى 95 وهذا العدد الضخم؟ كيف يكون هناك بديل في هذا الوقت بهذا الوقت الراهن لهؤلاء والعمل لتشغيل هذه الوزارات وهذه المرافق المهمة كما ذكرت في الدولة؟
الله يبارك فيك. البديل موجود. على سبيل المثال لما أضرب المدرسون والمعلمون في المدارس وفي الجامعات المملكة العربية السعودية كانت على استعداد أن ترسل أكثر من 6000 معلم إلى البحرين. في نسبة من المعلمين في المملكة العربية السعودية إلى حد الآن لم يتولوا وظائفهم. هؤلاء ممكن أن يغطوا العجز الموجود عندنا بالبحرين. هذا في مسألة التعليم على صنف المملكة العربية السعودية قادرة جزاها الله كل خير على تغطية هذا العجز. وأخواننا في السعودية هم قريبين منا جدا. طريق الجسر يذهبون ويأتون بصورة طبيعية. وأصلا عندنا نسبة لا بأس بها من المدرسين السعوديين غطوا التعليم والتدريس. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني نحن نستطيع أن نحل مشكلة الأطباء. نحضر أطباء من مصر، نحضر أطباء من سوريا، من أردن، من تونس، ويغطون هذا العجز. هذا إذن في حل لهذه المسألة. تبقى قضية مؤقتة هذه في النهاية. احنا علينا ان نرسل عشرات الالاف من طلبتنا الى الدراسة في الخارج للحصول على الماجستير والدكتوراه. بعد 4 سنوات يأتون فيتولون المناصب الموجودة التي الان هي في ايدي الصفوية. ان لم نفعل هذا الشيء فسوف نبقى مهددين من قبل التيار الصفوي والطابور الخمس في البحرين. 4 سنوات الى 10 سنوات كفيلة بتغيير تركيبة الوضع في البلد. هذا الأمر الثاني أو الثالث. في أمر رابع وخامس كذلك، مسألة السكانية. نحن ولله الحمد تم تجهيز عدد لا بأس به من إخوان العرب. ألا يمكن أن تفكر الدولة بتزويج 20,000 سوري اليوم وبعد سنوات سيتضاعف العدد هذا؟ بدل ما يكون الأمر يترك هكذا، شباب السنة للأسف لا يستطيعون يتزوجون لضعف الرواتب عندهم أولا، ثم للشروط التي يتخذها الأباء ثانيا. إذا تكفل الديوان الملكي على سبيل المثال أو أي جهة أخرى بتزويج 20,000 سني على مدى كذا سنة، صدقني يا أستاذ خالد أن التركيبة السكانية ستتغير لصالحنا. أنت تتخيل في الطائفة الشيعية لا يؤخذ من الشاب إلا 500 دينار، يعني حوالي 5,000 ريال كمهر وكشبكة للعروس. وإذا زاد لا يسمح علماء الطائفة بزيادة المهور. نحن في العكس يطلب من الشاب ما يعجز عن أن يخطب وأن يتزوج. إذا لو تكفلت جهة معينة في البلد بتزويج آلاف مؤلفة من شبابنا لحلينا المشكلة. هذه المشكلة السكانية على مدى 4-5-6 سنوات كل سنة يزوج 20,000، والله سوف نغير التركيبة السكانية لصالحنا. وأصلا التركيبة الآن كما قلت أنا هي لصالحنا. نحن الآن حوالي 54 وهم أقل من ذلك. إذا هذا ممكن أحد الحلول التي ممكن تتخذها الدولة كإجراء سريع لحل المشكلة الموجودة اليوم في البحرين. في نقطة مهمة أستاذ خالد، المشكلة ترى ليست في الطائفة الشيعية ولا في الطابور الخامس، المشكلة فينا نحن في مسؤوليننا. يعني تخيل معي أن أحد الوزارات، وزارة التربية، العام الماضي رقت 600 مدير طائفي شيعي. 600 مدير طائفي شيعي، هؤلاء لم يكن بينهم ولا مدير سني من مدارس. هؤلاء هم الذين وقفوا العملية التعليمية. تخيل معي أن النائب عبد الله العالي، وهذا كان نائب في البرلمان البحريني ورجل معمم، يأخذ ملفات فيها عدد كبير من الأسماء يريد يوظفها في وزارة التربية، فيضغط على وزير التربية وظف هؤلاء وإلا عملت لك استجواب في مجلس النواب، فيقوم الوزير بتوظيفهم كلهم. تخيل أن السيد عبدالله الغريفي عنده 20,000 اسم من أبنائهم يقدمها لسمو ولي العهد، يقول له هؤلاء كلهم أبنائي أريدك توظفهم، ويوظف أكثرهم. هذه المشكلة ترى فينا نحن فتحنا المجال لهؤلاء الناس. خذ على سبيل المثال البنك المركزي، مؤسسة النقد، قسم مراقبة الأموال فيها 15 صفوي إيراني مقابل 4 من أهل السنة. بنك المستقبل لا يتم مراقبته بنك المستقبل الإيراني لا يتم مراقبته. الأموال تذهب وتأتي إلى هذا البنك دون مراقبة. بعض الأموال هي غسيل أموال تحول إلى إيران أو العكس، لا يراقب أحد لأن القائمين على هذا القسم كلهم من الصفويين. نفس الشيء أخي الكريم في طيران خليج، قسم تقنية المعلومات كلهم من العجم، من العجم الصفويين، وقد وضعوا صور الخامنئي والخميني وحسن نصر الله ونجاد وإلى آخره. هؤلاء يتحكمون في المطار، أين الدولة عن هذا الأمر؟ إذن المشكلة فينا نحن وليس في هؤلاء الناس. هؤلاء لهم مشروعهم الخاص. طيب أليس لنا مشروعنا الخاص لإنقاذ البلد مما سقطت فيه من وحدة ومن دمار ومن ضياع كادت أن تضيع البلد في 10 أيام؟ المشكلة تصل فينا نحن وليس في هؤلاء الناس فقط.
طيب شكرا لأبي عمار من البحرين هذه المداخلة، أشكرك جزيل الشكر. ولعله قد طرق دكتور عبد الله إلى هذه الحلول التي ذكرها وبندها في 5 نقاط، لعل يأتي بها نقطة نقطة. قد ذكر الحل الأمني، صحيح أنه مجرب ولكن ليس بنافع. يعني هل يقصد بأن درع الجزيرة نعم هو حل لكنه كالبنادول مسكن؟
نعم مهدد، نعم قالها صح كلامه.
إذن هذا يكون صحيح. طيب من يقوم الطائفة أو الطابور من علماء الصوفية وهم الذين يحرضون الصفوية ينادي بقطع، كما ذكر في المصطلح، قطع الرأس عن الجسد، وذكر بالتشبيه أن الرأس الذي يفكر والجسد العضلات التي تنفذ. كيف يكون ذلك وهم قد تغلغلوا وقد، وكما ذكر هنا في هذا المعمم الذي يأخذ الملفات وتوظف، ولا بحاسبك يا المسؤول أو بستجوبك في مجلس النواب؟
يعني أبو عمار طرح عدة قضايا ووفق في طرحها، وأنا أتصور أن أبو عمار هذا لازم يصير يعني أو يعين مستشار لدى الحكومة البحرينية لإنفاذ هذه الحلول العملية في البحرين، ولا داعي للإطالة في يعني في ما اقترح. هو أوضح وجهة نظره وأنا أوافقه 100% على ما طرح، وأنا أتصور بأن أبو عمار لازم تستفيد من الحكومة البحرينية في استشارته وفي شرح أفكار البناء.
صحيح، ولديه اطلاع كما ذكر بهذه الأرقام المهولة، بل حتى أنهم قد وصلوا إلى تسهيل التزويج ومبلغ رمزي غير السني الذي قد يكون خلفه كثير الكثير. طيب لو عدنا إلى المشهد البحريني وما كان ممن يدعم هذا المشهد وما سمي بالجمهورية، زيارات من كان من مجلس الأمة الكويتية بين قوسين لعلنا نذكر شيعة الكويت في مجلس الأمة، ومعلوم ولاءهم لمن سواء كان هنا أو هناك، ونذكر بالتحديد صالح عاشور وعدنان عبد الصمد ومحسن جمال ووجودهم وتواجدهم في هذا الدوار، وكأنه احتفال سريع في هذه الجمهورية، وبالعكس كانوا يظهرون أمام الإعلام ولا خوف ولا حسيب ولا رقيب لهؤلاء.
لا يعني هذا الشيء متوقع من الصفوية في الخليج، شيء متوقع، وليس بالضرورة الذهاب إلى دوار اللؤلؤة، هناك أعداد أكبر بكثير من هؤلاء أيدوا حيث هم، يعني سواء كانوا في الكويت أو في غير الكويت. هذا أمر متوقع ولا يجب أن نستغرب منه، والتقاعس هو من طرفنا وليس من الحكمة أبدا يعني اللوم فلان أو علان أنه أيد له زملاء يشاركونه الرأي والرؤية، فهمت كيف؟ هذا شيء متوقع من أي صفوي في الخليج أن يؤيد أي تحرك صفوي. إحنا المفروض يعني نقف في وجه هؤلاء ونعكس التيار، وقد حصل ولله الحمد في البحرين.
لكن الجراءة التي يعني كانت تمثل من هؤلاء وهم يمثلون يعني نواب مجلس الأمة الكويتي وتطاولهم على سيادة مملكة البحرين،
يعني هذا أمر راجع لدولة البحرين، كان بإمكانها أن تمنعهم من الدخول، فهمت كيف؟ لكن لم تمنعهم من الدخول، ويعني ذهبوا إلى حيث ذهبوا وأيدوا هذا التحرك من طرف إخوانهم الصفوية في البحرين،
وكان لازم في تصوري انه دولة البحرين توقف هذا المد الخارجي لنصرة الصفويين في الداخل.
نعم.
سواء كان من الكويت او من غير الكويت.
طيب لو اتينا للكويت وما فيها ما يعج بالنسبة لهؤلاء الطائفة.
نعم.
من قنوات فضائية. نعم. ومثلها من الصحف. نعم. ومثلها مما تعلمون هناك ونفوذ بحكم انهم اقلية في مجتمع البحرين وهذا التسيد لهذا المجتمع سواء كان اعلاميا اقتصاديا والان الذي يدندنون حوله اجتماعيا بالفاظ تحضري يعني الى هذه الدرجة هل كان هذا من الادوات المنجعة والتي سوف تنجح هذا المشروع ككل في الخليج العربي بالنسبة للانطلاق من دولة الكويت؟
هو في شغلة مهمة لازم نفهمها عن الكويت وهو رئيس وزراء الكويت اللي هو ناصر محمد الصباح. هذا الرجل كان سفير الكويت في طهران لفترة طويلة من الزمن وكان في وقت من الأوقات عميد السلك الدبلوماسي العربي في طهران وله علاقات واسعة بالإيرانيين سواء أيام الشاه أو ما بعد الثورة. وهذا الرجل أكو سر غريب في علاقته بإيران منذ أن تسلم رئاسة الوزراء في الكويت وهو فاتح الأبواب على مصراعيها للنشاط الصفوي في الكويت وسهل أمورا كثيرة للصفويين في الكويت ولذلك سنجد الآن صوت الصفويين في الكويت صوت عالي جدا عندهم فضائيات وتلفزيونات وعندهم صحف فجأة انتشرت كالزعتر البري في الكويت وصارت لهم صولات وجولات وتصريحات صارخة وصوت عالي وتهديدات فهذا كله دار تحت رعاية أو في مرحلة تسلم هذا الرجل لرئاسة الوزراء. طبعا الرأي العام الكويتي السني العربي مستاء جدا من أداء هذا الرجل ورخاوته في معالجة هذا الملف الملف الصفوي. لبل أزيد فأقول بأن هذا الرجل في نفس اليوم اللي كانت المملكة العربية السعودية تواجه الخطر الحوثي في الجنوب واحتجت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي على دعم إيران للحوثيين في الجنوب في نفس الوقت في هالأيام يركب الطيارة ويروح يزور طهران زيارة يعني عادية ويوقع معها اتفاقيات تعاون وكأن هذه رسالة لدول مجلس التعاون الخليجي ان احنا علاقاتنا بايران علاقات تختلف عن علاقتكم بايران يعني شيء يعني ما ادري كيف افسر هذا الالحاح وهذا الاستمرار من طرف ناصر محمد الصباح رئيس وزراء الكويت على هذا النهج. كثير من التساؤلات ترفع في وجهه. مجلس الأمة يعني ضغط عليه أكثر من مرة ودعاه للاستجواب. نواب الشيعة بالذات بشتى راياتهم وانتماءاتهم كلهم وقفوا معه ضد مجلس الأمة. وإحنا تعودنا في الكويت أنه يعني نواب الشيعة دائما في المعارضة. الآن لا، الآن أصبحوا في معسكر الموالاة وصار في اتفاق جنتلمان بينهم وبين الحكومة الكويتية الخايبة الغير رشيدة في عملها. وهذا شيء مو عادي على الشيعة في الكويت. الشيعة في الكويت كانوا دائما في المعارضة، اليوم كلهم بشتى راياتهم ومسمياتهم كلهم حتى الصفويين منهم أصبحوا يؤيدون الحكومة الكويتية. شنو السر؟ الله أعلم.
طيب. بقاء هذا الرجل على هذا،
ويهددون رئيس الوزراء أنه إذا أنت يعني تشددت في مكافحة يعني هؤلاء المتظاهرين في البحرين احنا سنؤيد استجوابك في مجلس الأمة والإطاحة بحكومتك، يعني يساومونه على كل صغيرة وكبيرة، وهو يعني خيبان في مواجهة الخطر الصفوي. نعم.
النواب بالنسبة لمجلس الأمة الآن الذين يقفون ضده، هل نعلم أنهم أقلية أم أصوات المعارضة قد تكون متساوية معهم؟ كيف نفسر هذا الموقف بالنسبة لمجلس الأمة وانقسامه على هذا الشخص من مؤيد ومعارض؟
أنا أنصح أنك أنت في برنامجك هذا تدعو أعضاء في مجلس الأمة من المعارضين للحكومة ومن المعارضين للتيار الصفوي في الكويت، تدعوهم إلى هذا البرنامج وتسألهم هذا السؤال وغيره من الأسئلة حول يعني خيبة رئيس وزراء الكويت في معالجة الخطر الصفوي في البلد. قاعد يهيئ لهم السيناريو والمشهد تهيئة كاملة.
مستقبل الكويت في هذه اللحظة
خطر، مستقبل خطر. إذا استمرت الحكومة الكويتية على هذا المنهج فسوف يعني تواجه الكويت مخاطر أمنية كبيرة في المستقبل.
طيب أهل الحل والعقد يا دكتور هناك ليس لهم منظور؟
ما عندنا أهل الحل والعقد
بالنسبة
ما عندنا في الكويت، احنا عندنا مجلس أمة، وقلت لك أنا تبي تدعو مجلس الأمة وأعضاء ادعو.
والله نقطة لابد أن توضح،
لابد يعني أنا أنصحك أنصحك بأنك تدعو كم عضو في مجلس الأمة من المعارضين للتيار الصفوي طبعا وتحطهم في هذا المكان وتسوي لهم 4 حلقات يكشفون لك كثير من التفاصيل الغايبة عنكم هنا عن مجلس الأمة،
ولعله يكون كذلك بإذن الله تعالى، لأن الكويت هي صراحة بيئة مهيئة لهم الآن إعلاميا اقتصاديا كما رأينا، بل حتى كذلك عسكريا وجد هناك مخيمات للتدريب، بل هناك دعم من الكويت لحزب الله في إيران في لبنان، وكما رأينا في البحرين وما رأينا في ذلك. لكن القلة التي في الكويت هل كانت عائقا مع توفر هذه البيئة كما ذكرنا إعلاميا اقتصاديا؟ هل كان للقلة بالنسبة للطائفة الشيعية عائقا لئلا تكون الكويت هي بداية انطلاق هذا المشروع على مجلس التعاون مع أنه مهيئ أكثر من البحرين؟
لا بالعكس، يعني البحرين مهيئ أكثر، لكنهم استعجلوا في البحرين وخسروها نظرا لهذا الاستعجال. لا في البحرين يعني يمكن نصف السكان من أهل الطائفة الشيعية، بينما عندنا في الكويت لا يصلون إلى هذا القدر وهذه النسبة، ولذلك كان الأولى منهم التركيز على البحرين وقد فعلوا ولكنهم فشلوا.
الإعلام يا دكتور الذي دخل في هذه الأحداث، وقد رأينا أن قناة العالم بالذات وقناة المنار وقد خصصت هذه، بل قد ذهبت إلى القطيف والأحساء وأتت بصور من هناك إن صحت في ذلك، ولكن هذا التغلغل الإعلامي في هذه المنطقة هل قد يكون له التأثير في 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 فيما أظهرت للعالم بأن هذه الصحوة الإسلامية كما سمتها؟
طبعا من الصعب في 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 هذه الأيام التحكم في الإعلام، من الصعب، ولذلك أنت مطلوب أن يكون عندك إعلام نشط، يعني العالم، المنار، الكوثر، الأنوار، هذه كلها تمثل مرجعيتها إيرانية، فهمت كيف؟ أنت المفروض منك أن أنت أيضا يكون عندك فضائياتك ويكون عندك إعلامك المواكب لسياساتك، وهذا شيء عادي في العالم الآن، يعني ليس مجال مناقشة يعني.
صحيح،
احنا متخاذلين في هذا الامر، قاعدين ندفع ثمن هذا التخاذل.
صحيح.
نعم.
طيب اليمن، لعلنا نتحدث عن اليمن قليل. نعم. وهذه الدولة التي تختلف مع ان يعني قد ضمت شيء قليل الى مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذه اليمن بالطبيعة الجغرافية، بالتكوين السكاني هناك القبلي، بما فيها ما فيها من أمور تختلف كثير عن دول الخليج العربي. وهذه الزمرة وهذه الطائفة ألا وهي الحوثيين في هذا البلد.
نعم.
المنظور إلى اليمن ووجود هذه القواعد من هذه الطائفة أو هذه الجماعة الموالية للدولة الصفوية.
أيوة. على وهي
الحوثيين. الآن موقف اليمن في هذا المشهد كيف يحرك وكيف يثار لمصلحة الدولة الصفوية للمشروع الخليجي أو مشروع مجلس التعاون الصفوي الذي يدعى إليه من قبل إيران.
ملف الحركة الحوثية من أخطر الملفات، وسيكون له شأن في المستقبل. والحوثيون يتحركون بذكاء شديد وبحنكة واضحة، والمدد الإيراني يصلهم تباعا عبر البحر. لأن إذا تخيل اليمن وتخيل الساحل، ساحل البحر الأحمر، في الطرف المقابل هو الساحل الأرتيري. الحوثيون يستفيدون كثيرا من الدعم الإيراني، ولولا الدعم الإيراني ما تقوم لهم قائمة. ولذلك أجروا عدد من الجزر، إيران أجرت عدد من الجزر من الخبيل، جزر دهلك المقابل لساحل أريتريا، أجرت يمكن 3 جزر من هذه الجزر 126، كما استأجرت إسرائيل منذ 50s يعني، وهي تستأجر أعداد كبيرة من هذه الجزر وسوتها مراعي، وكل اللحوم التي تستهلكها إسرائيل تأتي من جزر أريتريا في البحر الأحمر. الحرس الثوري استأجر كذا جزيرة من هذه الجزر من أسياس أفورقي، وأسس فيها معسكرات ورتب فيها مخازن أسلحة، وانتقل ضباط من الحرس الثوري إلى هذه الجزر، وهذا الكلام من سنوات يعني، ولا زالوا مقيمين هناك. ومحطتهم المدنية هي أسمرة عاصمة أريتريا، وعندهم اتصالات لاسلكية واتصالات هاتفية بطهران، يتلقون التعليمات عبرها للنشاط في منطقة صعدة وجنوب الجزيرة العربية أو جنوب المملكة العربية السعودية. ولذلك يعني ينبغي أن نراقب الحالة هذه مراقبة نشيطة يعني، وليس يعني صحفية أو إعلامية، لا لا، من كوادر من دول مجلس التعاون الخليجي تنتقل إلى الجنوب السعودي وتتابع حركة الحوثيين عبر البحر والمدد الإيراني الذي يصل إليهم. وهذه ميكانيكية قائمة منذ سنوات. اليوم الحوثيين نظرا للمظاهرات اللي حاصلة في صنعاء وفي أبين وفي عدن وفي حضرموت المكلا، لأن اليمن مضطرب، خذوا راحتهم الحوثيين، احتلوا تقريبا صعدة واحتلوا الملاحيض وحرف سفيان ومناطق عديدة من الشمال اليمني، وكثير من القبائل العربية في شمال اليمن الآن تستنجد، لحقونا الحوثيين دخلوا علينا في بيوتنا واحتلوا المناطق. هذا لا يتم إلا بدعم من الحرس الثوري الموجود بنشاط في جزر دهلك في أريتريا.
هل نقول أن الحوثيين استفادوا أكثر من المشهد البحريني؟
نعم.
أم من الثورة التي تسمى الآن في اليمن؟
نعم. هذا أمر يعني تحصيل حاصل. يعني الحوثيين ناس أيضا لهم آذان ولهم عيون ولهم عقول يفكرون بها، وعندهم جلد على التحرك في هذه الطبوغرافيا العسيرة في شمال اليمن مثل صعدة وحرف سفيان والملاحيض والمناطق هذه. نعم.
لكن هل تنظر الآن أن نظر إيران تحول من الخليج العربي إلى الجنوب الجزيرة العربية، وسوف يأتي اليوم الذي ينهضون فيه من جديد أو مجددا، وقد نقول أنها يتجرؤون كما تجرؤوا في المرات الأولى على الجنوب السعودي في هذا الموقف.
جدا جدا، كل هذا وارد. يعني الآن تخيل العراق تقريبا سقط في يد إيران، سقط انتهى. يعني العراق أصبح يعني منطقة إيرانية تماما، يعني ومنطقة نفوذ إيراني. أمريكا نفسها ما قدرت على هذا الموضوع، اعترفت بهذا النفوذ، ولذلك بدأت تتحاور مع إيران. البحرين كما ترى ما حصل لها، الكويت هذه الحركة الصفوية، ويطوقون المملكة العربية السعودية أيضا بهذا النشاط الحوثي. وكذلك ينبغي أن نستيقظ، ينبغي مواجهة يعني هذه المؤامرة الصفوية التي تنشط في شمال الجزيرة العربية وفي جنوب الجزيرة العربية،
وكذلك شرق الجزيرة العربية.
شرق الجزيرة العربية،
نعم. إلى ذلك. لكن هل الآن درع الجزيرة مهيأ لهذا النفوذ الطويل العريض؟
ممكن يتهيأ إذا صدق العزم من دول مجلس التعاون الخليجي، ممكن يتهيأ، ممكن أن يعني يقوم بمهمات جليلة يعني في هذا الصدد.
الوحدة في مجلس التعاون الخليجي الآن،
نعم،
إلى أين تسير في منظوركم؟
والله تسير بخطى بطيئة جدا، وللأسف يعني نحن منذ سنوات ونحن نتكلم عن الحل الكونفدرالي، ولكن يبدو أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن يعني غير مقتنعة بالفكرة هذه، وكل دولة منكفئة على خصوصيتها وتتصور أنها ستنجو من الخطر الصفوي. أنا أقول إذا ظلت دول مجلس التعاون الخليجي على هذا الحال فسوف تقتنص من طرف إيران واحدة تلو الأخرى، واحدة تلو الأخرى. الحل الوحيد للنجاة من الصفويين ومؤامراتهم في المنطقة هو في الحل الكونفدرالي، توحيد وزارة الدفاع، توحيد وزارة الخارجية، توحيد وزارة النفط بس، وخل كل واحد يقعد على قمارة، كل واحد على حزبته كما يشاء، فهمت كيف؟ بس على الأقل وحده وزارة الدفاع لتحمي حدودنا وأراضينا، وزارة الخارجية لتنطق باسمنا وفق معايير موحدة وتوصيف موحد لنا جميعا في دول مجلس التعاون الخليجي، وسياسة نفطية واحدة، نفط. الذي يميز هذه المنطقة النفط،
صحيح،
تصدر النفط، تبيع النفط، تسوق النفط، تنقل النفط إلى الأسواق العالمية، تبيعه، تأخذ الفيوضات المالية منه لتحريك حركة التنمية في دول. هذه الثلاث مجالات أعتقد كفيلة، لو نجحت هذه الخطوة كفيلة بتحقيق الحد الأدنى من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي. أما بقاء كويت ككويت، قطر كقطر، بحرين كبحرين، كل واحدة تقول أنا لي ظروفي الخاصة وإحنا لنا خصوصيتنا، فأشوف كيف سيكون المستقبل.
هو واضح يعني الآن كذلك، يعني أزمة البحرين وما مرت بها البحرين،
نعم،
قد تكون بإذن الله حركة، وكذلك ما حدث من اتفاق في مملكة البحرين والتوحيد على كلمة واحدة هناك لهذا المجتمع قد يكون انطلاقة بإذن تعالى لهذه الدول. لكن ألا ترون في هذه المرحلة أن لم نسمع حتى عن تحرك لرؤساء الدول الخليجية، أو حتى انعقاد قمة خليجية، أو حتى لوزراء الدفاع أو الخارجية كما ذكرتم هذه المهمة؟ هل هذا من الأسباب، أم قد تكون ما يحدث الآن في العالم العربي سواء في سوريا أو في ليبيا أو غيرها قد انشغلت السياسات الخليجية عن هذا الموقف وربطت بالحل العسكري المؤقت الآن بوجود درع الجزيرة في مملكة البحرين؟
لا، الحل لموضوع البحرين لا يتم عن طريق درع الجزيرة بس، وإن كنت أؤيد يعني درع الجزيرة، لا يكفي هذا لحل المشكلة في البحرين وحل المشكلة في دول مجلس التعاون الخليجي كلها، لا يكفي الحل الأمني. كما قال أبو عمار، الحل الأمني هو حل مهدئ،
مسكن مؤقتا، يعني مثل رأسك ضرسك عورك تأخذ بارادول أو تأخذ أسبرين أو شيء يخفف الألم، لكن هذا السن يحتاج إلى علاج، فهمت كيف؟ ولا يكفي أنك تأخذ بين كيلر يعني مثل بانادول أو الأسبرين. درع الجزيرة يعني حل مهدئ، حل مسكن، لكن ثمة حالة تحتاج العلاج، وعلاجها الكونفدرالية. وإذا لم يعي قادتنا في دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأمر الواضح الصريح، فأعتقد يعني مستقبلنا لن يكون بمشجع.
صحيح. نعم. في مملكة البحرين الآن الحلول في النظر السياسي من أين يبدأ في هذه المرحلة، ألا وهي بعد استتباب الأمن، وهو الشيء الرئيس في نعم. هذه المملكة بعد هذه الاضطرابات التي حدثت في مملكة البحرين.
نعم.
من أين تبدأ هذه الإصلاحات، وقد علمنا كما ذكر المداخلة أبا عمار أنهم قد استحلوا على هذه المناصب وهذه وهذه، كيف ينظر لهذه الإصلاحات وكيف تبدأ في منظوركم في مملكة البحرين في هذا الوقت الراهن؟
نعم، أنا أتصور بأنه أول خطوة على صاحب القرار السياسي في دولة البحرين، أول خطوة هو تطهير المؤسسات من الصفوية، تطهيرها. مؤسسات الدولة اخترقوها تماما وتغلغلوا فيها تماما، لابد من تطهيرها، تطهيرها بالتسريح الجماعي لهم، لأنهم تآمروا على الدولة واتصلوا وتخابروا مع قوات في الخارج ونادوا بإسقاط النظام، وأصبحوا يعني قانونا أصبحوا مدانين. فينبغي عدم التهاون وعدم الـ 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 الإهمال لهذا، لابد من حركة تطهير واسعة لكافة مؤسسات البحرين من الصفوية. هذه خطوة ستأخذ من البحرين يعني فترة من الزمن. بعدها لابد من سياسة إحلال محلهم من أهل البحرين، أهل البحرين الأصليين الذين ولاءهم للبحرين وليس لإيران، لابد من إحلالهم في محل هؤلاء الصفوية، وتنشيط دواليب الدولة عبر الخبرات من أهل البحرين الأصليين. نعم، كما يكون ما يكون.
نعم. إذن ينظر أن مملكة البحرين لابد أن تبدأ في فلترة هؤلاء.
نعم.
وضعهم
بلا تردد. نعم. وبلا تلعثم، صدقني أخي خالد.
نعم.
المؤامرة الصفوية على دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة، حتى لو هدأ الحال في البحرين ستستمر المؤامرة على البحرين وعلى دول مجلس التعاون الخليجي. ليش؟ لأن المحرك الرئيس هو إيران، موجود عنده من مقدرات الدولة ما يفيض عن حاجته، وهو قاعد يحرك أحداث كثيرة، قاعد يحرك أحداث كثيرة في لبنان، ويحرك أحداث كثيرة في اليمن، ويحرك أحداث كثيرة في السودان وفي غير السودان، وبالمناسبة نشيطين جدا في السودان الصفوية. أنت كيف؟ نعم نعم نعم، ولهم ولمؤسساتهم الثورية، منظماتهم الثورية مثل 15 خرداد، وهذه منظمات ثورية لا تخضع لقانون ولا تخضع لتوجيهات المرشد خامنئي، وهذه منظمات كلها يعني تقوم بأعمال كبيرة لصالح التيار الصفوي في أفريقيا. فهمت؟ الخريطة كبيرة، الخريطة الصفوية كبيرة وخطيرة، تصل إلى الأرجنتين وتشيلي وغواتيمالا والسنغال، يعني المسألة تحتاج إلى رقي في تفكيرنا ونهضة شاملة وكاملة. أما إذا يعني فضلوا الجماعة ينامون ويكملون في نومتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، فستكون يعني مستقبلات شعوب دول مجلس التعاون في خطر كبير كبير جدا، خاصة وأننا لا نعلم ما طبيعة هذا الحوار الدائر الآن الهادئ طويل النفس بين الإيرانيين والأمريكان؟ الأمريكان ممكن يبيعوننا بفلسطرة، وهذيل ناس يعني عندهم خريطة عالمية يعني. وقلت لك أنا يعني إنه عندما دخل جيش صدام حسين الكويت، يعني تشيني عندما وصله الخبر قال did it matter that صدام took كويت، يعني هل 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 يزعجنا إنه صدام دخل الكويت؟ فهمت كيف؟
شيء طبيعي.
كانت الإدارة الأمريكية حريصة على إيقاف صدام حسين في الكويت حتى لا يدخل إلى الخفجي بس، وكانوا مستعدين يتفاهمون مع صدام حسين، لكن صدام حسين إنسان عنيد وإنسان يعني مغامر وما طمن الأمريكان ولا انتبه لتحذيراتهم، وإلا كان عندهم استعداد للتفاهم مع صدام حسين. والذي دفع إدارة بوش لشن هذه الحرب على بوش الأب على جيش صدام حسين، من أهم العوامل هو ثاتشر رئيسة وزراء بريطانيا وقتها، التي قالت في مذكراتها، ذكرت في مذكراتها، قالت أنا قلت لجورج بوش جيم ستوب وبلينج، يعني لا تتلعثم، لا تتردد، هيا بنا نذهب إلى الكويت لنخرج صدام حسين من الكويت. بعد أن قالت له ثاتشر هذا الكلام وصحى من 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 تردده، بارك شن الحرب على صدام حسين، وإلا لولا ذلك لكانت الكويت أصبحت فعلا المحافظة 19 كما يقول صدام حسين التابعة للعراق. نعم،
إذن
فالأمريكان قوة دولية، يعني ما يهمهم كويت بحرين، يعني المهم عندهم مصالح قومية مصانة، فهمت كيف؟ نفط مصان، أهلا وسهلا، هذا النظام لا يضمن لنا ذلك، نلغي النظام. يعني عندما ينظرون إلى الكرة الأرضية الأمريكان لا ينظرون إلينا عرب وعرب، مسلمين ومسلمين، هذا عتيبي، هذا أعنزي، هذا، فهمت كيف؟ لا أبدا، ينظرون إلى حزام نفط، حزام أخشاب، حزام ذهب، حزام، فهمت شلون؟ وسياستهم كيفية الاستيلاء على هذه الأحزمة
أيا كان
بغض النظر عن ما هو موجود في هذه الأحزمة. نحن حزام نفط بالنسبة للولايات المتحدة،
وهو الأهم تقريبا في هذا العالم. طيب، إذا كان بهذا التصور أن أمريكا لا يهمها إلا المصلحة، وقدام البترول متوفر ما همنا في أي كان ومن كان، لكن أليس من
يعني حتى الحظر الجوي هذا القائم الآن على
ليبيا،
على ليبيا، يعني من أهم محركاتها النفط، يعني النفط الليبي، النفط الليبي ماذا سيحصل له؟ لابد أن نضمن النفط الليبي، ولذلك انشغلت عدد الدول الغربية بالموضوع هذا، وكان ما كان، والآن طياراتهم قاعدة تدخل على القذافي وتدك ترسانته العسكرية مع حرصهم إنه إحنا لا نستهدفك يا قذافي، صح ولا لا؟ كم مرة قالوها لا نستهدف، مخافة إنه ينعكس الميزان لمصلحة القذافي، وإذا بهم يعني رايتهم سليمة مع القذافي. ناس يدرسون مواقفهم ويدرسون خطواتهم بحذر. نعم،
لكن ألا يكون هناك دراسة لمجلس التعاون الخليجي لهذا المنظور الأمريكي لهذه المنطقة، ويجعلون من إيران وخاصة أنها كذلك دولة نفطية، يعني هل من المعقول ألا يكون هناك تقابل وتقاطع مصالح بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران خاصة النفطية، ويكون هناك مد اليد للتفاهم أو لسحب بعض الأمور التي قد تكون ليست في مصلحة مجلس التعاون الخليجي، يعني يد ما تبوها صافحة على قولهم؟
والله أنا أنصحك أيضا أن تدعو أمين عام مجلس التعاون الخليجي، تدعوه إلى هذا المكان وتوجه له الأسئلة، يمكن عبد الرحمن العطية شيبة من أنت برياض، أنت برياض الآن، دق عليه تليفون تقول له عبد الرحمن تعال عندنا شوية أسئلة نطرقها معك، صدقني لن يقبل لأن حتى عبد الرحمن ما عنده إجابات على هذه الأسئلة.
نعم. طيب المنظور الآن الحالي لهذا المجلس التعاون الخليجي في هذه التأثيرات الخارجية قد تكون، كيف يكون هذا المجلس التعاون الخليجي قريب من مصلحة البعض دول الخليج، وكيف تغلب مصلحة هذا على هذا حتى يكون هذا المجلس في حماية بعد الله سبحانه وتعالى؟
لا لا، مجلس التعاون الخليجي يعني مجلس معوق، فلا تطالبه بالركض يعني، صح ولا لا؟ يعني معوق قاعد على كرسي كهربائي، فهمت كيف؟ فما يمكن انك تطالبه بش اسمه، لازم يعني تشوف له طريقة تحركه من هالكرسي، فهمت كيف؟ انا شخصيا ما ادري شنو هالطريقة، يعني لا اعرف كيف، لكن انا شايف مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي صاير مثل المعاق الذي يحتاج الى علاج
سياسيا،
معاق، معاق تماما، ما يقدر يتحرك لسبب ما، ما يقدر يتحرك.
إذا لا نطالب مجلس التعاون الخليجي بما نطالب به من حماية وإلى آخره، سواء كان في هذه الدولة أو في هذا الحد، إذا كان بهذا المنظور لا يؤدي، لا يستطيع أن يؤدي كذلك.
نعم، القيادات واضح أنها معاقة، معاقة الحركة وغير راغبة في الحركة، هي دائما تنظر باندهاش وانبهار للأحداث، وعندهم الحوقلة هذه مستمرة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، حوقلة حوقلة، فهمت كيف؟ وعجز تام عن الإنفاذ، يعني إنفاذ الخطوات. وأنا سررت جدا لما شفت درع الجزيرة يعبر الجسر ونزل، قلت لعله هذه يعني استفاقة، فهمت كيف؟ لعلها تكون بداية استفاقة إن شاء الله،
إن شاء الله. طيب إذا ذكرنا ذلك، هل سقوط العراق كان انفتاح هذه البوابة واستيقاظ الشيعة في جميع مجلس التعاون الخليجي وظهورهم بهذه القوة؟ بل رأينا أنهم قد استطاعوا أن يعطلوا الحركة الاقتصادية الاجتماعية في مملكة البحر.
يعني ما أرى، يعني ما أدري شنو سؤالك. يعني سقوط سألت عن العراق وبعدين رديت البحرين.
إيه نعم، العراق سبب سقوطه أنه أفاق هؤلاء في جميع مجلس التعاون الخليجي. هل كان للعراق دور في بقاء مجلس التعاون الخليجي في هذا الأمن الذي كان عليه بالنسبة للعراق وصدام حسين بالذات؟ أن قد علمنا أنه كان يسيطر على هؤلاء ولا يدع لهم الفرصة، ولكن بعد ذهاب صدام حسين رأينا هذه القوة وهذا الصوت العالي منهم، بل وعلى سبيل المثال في مملكة البحرين لما قامت قيامتهم استطاعوا أن يعطلوا حركة الاقتصاد، الحركة الاجتماعية ككل.
إيه هذا شيء نتيجة طبيعية لتقاعسنا نحن، يعني نحن فتحنا لهم الآفاق لكي يصلوا إلى المؤسسات الصلبة في الدولة، ينبغي معالجتها وفق التوصيفة اللي وضعها أبو عمار.
نعم. واستخدامهم كذلك كما ذكر الأخ محمد البارحة في استخدامهم للحج والعمرة وبداية هذا المشروع الصفوي كذلك في مكة والمدينة.
العمل السياسي. نعم. يا خالد، العمل السياسي لا يقف عند حدود، كل شاردة وواردة ممكن تستثمرها في العمل السياسي، وهم يعني أحسنوا في هذا العمل واستطاعوا أن يستغلوا ويستثمروا كل لبنة من لبنات الحركة السياسية. الدور علينا الآن كيف نرد وكيف نستقصي وكيف نوقف هذا المد الصفري.
طيب هذه اللقمة كما ذكرناها بالأمس وذكر الأخ محمد، اللقمة الكبيرة لوية السعودية، قد لا تكون، قد تكون في هذا الوقت غصة لهم، ولكن ألا قد تتفتت في المستقبل ويكون لقمة سائغة لهؤلاء إن لم يتداركوا الوضع؟
لا، هذا أمر راجع لأهل المملكة العربية السعودية ولحكومة المملكة العربية السعودية. إذا حصلت الكونفدرالية وتطور درع الجزيرة وأصبحنا وحدة استراتيجية على الأقل، يعني لا أعتقد أن هذه اللقمة سوف تتفتت، بالعكس سوف تكون صلبة وسوف تكبر في معناها المادي والمعنوي، ولا أعتقد بأن يعني هذا التفتيت ممكن، لكن ينبغي أن لا نغفل عن إمكانية هذا التفتيت.
لكن هل تكون مثلا السعودية ندا لإيران في الوقت الراهن في المنطقة؟
لا، الآن وحدها السعودية لا تستطيع أن تكون ندا، لكن عندما يلتف حولها باقي الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي أعتقد ممكن أن تكون ندا لإيران. هنا
كذلك تجرؤهم الآن على ما يسمى بتسييس أو إدخال بعض المعممين في الحرمين الشريفين كوظائف يرونها، هل هي من سياسة كذلك أم القرى التي ينادون عنها أو ينادون لها في الخطة الخمسينية؟
نعم هو محمد جواد لاريجاني عندما وضع نظريته نظرية أم القرى كان تكلم عن موضوع تدويل الحرمين، هم يرون بأن الحرمين لا يجب أن يبقى هكذا تحت سيطرة المملكة العربية السعودية، ويرى محمد جواد لاريجاني لابد من يعني لجان دولية إسلامية تدير الحرمين، ويرى أن الجمهورية الإيرانية ينبغي أن يكون لها القدح المعلى في هذا الأمر لا سمح الله. طبعا إذا حصل هذا فقل على الحرمين السلام، يعني نحن نؤيد بقاء الحرمين حيث هو وحيث حاله في كيف، ولا نؤيد تدويل الموضوع هذا لأن في التدويل خطورة كبيرة على الحرمين،
تعتبر من سياسة مملكة المهدي كما ينادون لها.
نعم
في هذا في هذا الوقت
نعم
انطلاقهم من هذا المنظور ولأهميته لديهم، مع العلم أنهم دكتور قد يميزون النجف وكربلاء عن مكة والمدينة. كيف هذا التناقض وكيف يفهم بالنسبة إذا نظرنا إلى بعض عقائدهم، وقد عشتم معهم كما ذكرتم بالأمس فترة،
يعني ليس هنا المجال للبحث في موضوع العقائد عقائد الإمامية، لأنه إحنا نقاشنا نقاش سياسي
لو يدخل ذا في ذا
نعم. وأنا فرغت كثير من كتابي يعني حول العقائد هذه السياسية لدى الطائفة الشيعية، ولذلك ما أرى أنه الآن مجال مناسب لمناقشة القضايا العقائدية.
إذن لعلنا نعود إلى البحرين، وفي كلمة أخيرة لمملكة البحرين خاصة وكذلك للخليج العربي، مجلس التعاون الخليجي الذي ننظر إليه بأنه بإذن الله قد يكون دولة واحدة، كلمة واحدة، قوة واحدة في هذا الوقت، وهذه الأخطار التي تلم وتكون سببا في تفكك هذه الدول، كيف يوجه الدكتور عبد الله النفيسي توجيهه في هذه الفترة، وكيف تكون بإذن الله الحلول مستقبلا لمملكة البحرين ومجلس التعاون الخليجي ككل؟
لا ينبغي أبدا أن ننظر إلى موضوع البحرين بمعزل عن دول مجلس التعاون الأخرى. لا ندرس الكويت بمعزل عن البحرين، لا ندرس البحرين بمعزل عن الكويت، لا ندرس قطر بمعزل عن المملكة العربية السعودية. ينبغي أن نتعامل مع الدول الست هذه كوحدة استراتيجية واحدة ومستقبلها واحد، والأخطار محدقة بها جميعا، وينبغي أن نلتفت لهذه الأخطار وندرسها، وبداية المنطلق هو تأسيس مركز بحثي في دراسات عن الخليج والجزيرة، في اختصاصيين، في انفراجة تسمح لهذا المركز أن يصل إلى خلاصات وإلى توصيات تساعد دول مجلس التعاون الخليجي على إنفاذ سياسات موحدة. أنا أتصور بأن لابد من إنشاء هذا المركز بشكل عاجل، مركز تخصصي في شؤون الخليج والجزيرة العربية، وأيضا من ضمن هذه الشؤون الشؤون الإيرانية والعراقية. لابد من إنشاء مركز كهذا، بتمويل وبدعم من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولابد من إشراك كل رعايا ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة هذا المركز، ولابد أن يكون هذا المركز يعني مطبخ القرار الخليجي والسياسات الخليجية، خاصة في مجال الأمن والدفاع وفي مجال النفط وفي مجال السياسة الخارجية. إذا شرع مجلس التعاون الخليجي في تأسيس هذا المركز فأنا يعني أعتقد هذه خطوة جيدة جدا. الموضوع الثاني الخيار النووي، يعني هناك ترى عدد لا يقل عن 30 شخص في دول مجلس التعاون الخليجي متخصصين في الفيزياء النووية،
وهي الأساس فيها.
وهي الأساس. أنا لو من مجلس التعاون الخليجي أجيبهم هذيل كلهم وأحطهم في مكان وأسس لهم مركز لدراسة الخيار النووي، ويرسمون لنا خارطة الطريق في هذا الأمر، وعلى ضوئه يؤسس المفاعل النووي الخليجي. المسألة هذه مسألة ضرورية، لأنها أصبحت يعني كل الدول المتواضعة الشأن تقوم بتأسيس شيء من هذا فقط لردع الأعداء، وإحنا عندنا عدو الله لا يوريك اللي هي إيران. فهمت كيف؟ لابد من إنشاء مفاعل نووي في الجزيرة العربية، ومثل ما عندكم أنتم خيار نووي إحنا عندنا خيار نووي، مثل ما عندكم خلايا نائمة عندنا إحنا عندنا خلايا نائمة عندكم. لابد من اللغة هذه، هذه هي لغة السياسة اليوم. أما أنه تعال وخل نتحاور والله بالخير والله بالنور، هذه ترى السياسة الدولية أسقطتها من التعامل والتعاطي. فهمت كيف؟ ولذلك استهتروا بينا إحنا العرب، استهتروا بينا، ولذلك إسرائيل تستهتر بينا، لأنها تعلم أنه كل يعني مساعينا لا ترقى إلى مستوى الردع لإسرائيل. هاي الطريقة تأسيس مركز اختصاصي في شؤون الخليج والجزيرة العربية والشؤون الإيرانية والعراقية، خميرة وخبرة وتفكير ورشد وقرار سياسي موحد وخيار نووي داخل أراضي الجزيرة العربية. مثل ما قلت لك عندنا ناس متخصصين بالفيزياء النووية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين اللي أعرفهم 30، وهذا يكفي لتأسيس هذه الخميرة.
ماذا يقول عبد الله النفيسي، الدكتور عبد الله النفيسي، لهذا المجلس فيما يريد من نقاط حتى ننهي هذا اللقاء؟
توني قلت لك
طيب. إذن هذه رسالة. طيب إذن هذه رسالة عامة لمجلس التعاون الخليجي وكذلك قادة مجلس التعاون الخليجي. أشكر سعادة الدكتور عبد الله بن فهد النفيسي بنهاية هذه الحلقة وعلى ما تفضل به معلومات في كذلك الحلقات السابقة. شكر الله لكم دكتور عبد الله وحضوركم لنا في هذا الاستديو.
شكرا.
وأنتم أحبتي في الله، شكر الله لكم متابعتكم وإصغائكم لنا، إلى حلقة قادمة استودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري،
يا بلادي
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.